السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم بكل خير متابعي هذه القناة، قناة مركز تفسير. أهلا وسهلا بكم في هذا المساء الجميل الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا فيه لطرح ما يكون نافعا ومفيدا في هذه اللقاءات التي هي مبادرة من مبادرات مركز تفسير للدراسات القرآنية، في لقاءات مستمرة مضى منها 61 لقاءا، وهذا هو 62 من هذه اللقاءات المباركة. هذه اللقاءات عادة يطرح فيها موضوعات تتعلق بعلوم القرآن الكريم، يطرحها متخصصون في هذه العلوم، ولقاؤنا في هذا المساء المبارك الجميل بوجودكم وحضوركم معنا مشاهدين الكرام سيكون بإذن الله تعالى مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الله بن جابر القحطاني، والذي يسعدني أن أرحب به في هذه اللحظة. فمرحبا بكم دكتور محمد، وأهلا وسهلا.
حياكم الله، أهلا وسهلا بكم.
الدكتور محمد هو عضو هيئة التدريس بجامعة الملك خالد بأبها، وأيضا إلى ذلك هو أحد الباحثين المتخصصين في علوم القرآن الكريم. دعوني أستعرض يعني شيئا بسيطا من سيرته لمزيد من التعرف على هذه الشخصية التي يسعدنا حقيقة ويشرفنا أن تكون ضيفا لنا في هذه اللقاءات من لقاءات مركز تفسير. الدكتور هو محمد بن عبد الله بن جابر المسفر القحطاني، وحصل على الدكتوراه في القرآن وعلومه من كلية أصول الدين بالرياض. كان عنوان البحث ترجيحات الإمام ابن القيم واختياراته في التفسير، وقد يعني كان له جهود متعددة في بحثية وعلمية، منها المدخل النظري لتدريس مقرر التفسير في المرحلة الجامعية، وهو منشور في مجلة الدراسات الإسلامية بجامعة الملك خالد، وأيضا بحث معالم التدبر في كتاب المعين على تدبر الكتاب المبين، أيضا بحث منشور، بحث آخر التعامل مع المخالفين لأهل الحسبة في ضوء القرآن الكريم، وتأملات في تفسير النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة للآيات والقول المبين في إثبات نزول القراءات من رب العالمين، ومجموعة أخرى من البحوث العلمية المحكمة. مرة أخرى أرحب بفضيلة الدكتور، وأذكر أيضا بأن هذا اللقاء مشاهدينا الكرام سيكون أيضا مبثوثا على جملة من المنصات الأخرى، من هذه المنصات في فيسبوك وتويتر وغيرها من المنصات الأخرى. أيضا يمكننا أن نتلقى استفساراتكم، أسئلتكم، طروحاتكم حول هذا اللقاء وما تسمعونه من طرح ضيفنا في هذه الأمسية، وذلك على موقع أو حساب المركز في تويتر، وهناك هاشتاج خاص واسم خاص بهذه الحلقات، يمكن لكم أن تتراسلوا من خلاله وتطرحوا الأسئلة من خلاله. الهاشتاج عنوانه لقاءات أهل التفسير، لقاءات أهل التفسير. تطرحون الأسئلة هناك، تريدني الأسئلة ثم أطرحها إن شاء الله في نهاية اللقاء، وذلك بعد 45 دقيقة أو ما يقاربها، خلالها يطرح الدكتور حفظه الله موضوعه الذي هو التفسير بين النقل والرأي. عند الحديث عن التفسير لا شك أنه يعني أحد القضايا المهمة والكبيرة في الحديث عنه هو المناهج التفسيرية وما يتعلق بهل هذا التفسير من المأثور المنقول أم أنه من التفسير الذي يعتمد على الرأي. حديث الدكتور إن شاء الله يتخللها العديد من النقاط المهمة حول هذا الموضوع، التفسير بين النقل والرأي، والذي أدعوه لأن يتحدث فيه خلال هذه الفترة المتاحة وهي ما يقارب 45 دقيقة، فليتفضل حفظه الله. مرحبا بكم دكتور، الميكروفون معكم.
الله يبارك فيك، سلمك الله والجميع.
وإياكم.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة والأخوات المتابعون لهذا البث في هذا اللقاء من ضمن لقاءات مركز تفسير، هذه اللقاءات النافعة المباركة التي ينتظرها المتخصصون ويتابعها الراغبون في معرفة المزيد من الموضوعات حول القرآن وعلومه. نسأل الله تعالى أن يبارك للقائمين على هذا المركز وأن يوفقهم وأن يزيدنا وإياهم هدى وسدادا. ثم أرحب بالإخوة والأخوات المتابعين لنا في هذا اللقاء الذي أسأل الله تعالى أن يوفقني فيه لطرح ما ينفع ويضيف شيئا من المعلومات التي تتعلق بتفسير القرآن الكريم. حياكم الله وبارك لي ولكم في أوقاتنا وفيما علمنا، إنه هو السميع العليم. الموضوع الذي سأطرحه في هذه الدقائق من الموضوعات المهمة والموضوعات ذات الخطورة في العملية التفسيرية التي تتناول بيان معاني القرآن الكريم، وذلك أن التفسير من العلوم الجليلة التي يعتمد عليها في فهم القرآن وفي تدبر آياته وفي الاهتداء به، فلا بد أن يكون هذا الفهم الذي يؤخذ من علم التفسير فهما صحيحا ليبنى عليه ما بعده. ولا شك أن التفسير له أصول وله منطلقات لا بد أن يعتني بها وأن يضبطها كل من له عناية بهذا العلم الجليل. ومن أهم أصوله التي تعد من أهم مباحث أصول التفسير مصادر التفسير، المصادر التي يعتمد عليها في تفسير القرآن الكريم، أو ما يسمى أحيانا بأدلة التفسير أو مآخذ التفسير. وهناك فرق بين مصادر التفسير وطرق التفسير إذا أردنا التدقيق في العبارة. فمصادر التفسير هي المصادر المعروفة، القرآن والسنة وأقوال السلف، وإن فصلنا أقوال الصحابة ثم أقوال التابعين، واللغة العربية، ثم الرأي والاجتهاد. وإذا أردنا أن نقول طرق التفسير فنقول تفسير القرآن بالقرآن وتفسير القرآن بالسنة. فالمصادر تذكر المصادر وحدها، والطرق تذكر الطريقة، تفسير القرآن بالقرآن وتفسير القرآن بالسنة إلى آخره. هذه المصادر التي يعتمد عليها في تفسير القرآن الكريم لا بد أن تضبط ولا بد أن تعرف ولا بد أن يكون عندنا دراية وخبرة بكيفية التعامل مع هذه المصادر. يمكن القول ابتداء أيها الإخوة والأخوات بأنه يضبط مصادر التفسير كلها قاعدة من القواعد الكبرى، وهي التفسير يكون بنقل ثابت ورأي صائب، وهذه تقريبا من القواعد التي أعتبرها من القواعد الكبرى إن صحت التسمية في علم التفسير. التفسير يكون بنقل ثابت واجتهاد صائب أو رأي صائب، فكل ما يفسر به القرآن يرجع إلى هذه القاعدة أو إلى هذا الأصل العظيم. التفسير، تفسير القرآن يكون بنقل ثابت ورأي صائب أو اجتهاد صائب. هذه القاعدة من باب يعني التعليق أوردها شيخنا الدكتور خالد السب في كتابه قواعد التفسير، تقريبا في أول قاعدة وبنى عليها القواعد المتعلقة بطريقة التفسير، لكنه أوردها بصيغة وهي التفسير إما بنقل ثابت أو رأي صائب وما سواهما فباطل. التفسير إما بنقل ثابت أو رأي صائب وما سواهما فباطل. طبعا هذه الصيغة فيها نظر من وجهين. الوجه الأول أن أو تفيد التخيير وتقتضي أنه يمكن لأحد الطريقين أن ينفك عن الآخر، وليس الأمر كذلك عند التطبيق، بل النقل يحتاج للرأي والرأي لا يصح إلا إذا اعتمد على النقل. وقد نبه الشيخ في شرح القاعدة على هذه القضية، على قضية ارتباط كل من النقل والرأي ببعضهما. الوجه الثاني أنه زاد فيها وما سواهما فباطل، وهذه الزيادة ليست على إطلاقها، لأن ما خرج عن هذين الطريقين إما باطل وإما متوقف فيه، وهو في الأصل أخذ هذه القاعدة أو استمدها من كلام لشيخ الإسلام رحمه الله لما قال فإن التفسير يعني يعود إلى دليل عن المعصوم أو قول عليه دليل معلوم، وما سواهما فباطل مردود أو مزيف لا يعرف أنه بهرج ولا موقوت، أو كما قال شيخ الإسلام. فشيخ الإسلام نفسه قال أن ما سواهما فإما أن يرد وإما أن يتوقف فيه، فقولنا وما سواهما فباطل يقتضي أن كل ما سوى هذين الأمرين باطل، والحقيقة أن الأمر ليس بهذا الإطلاق. على كل حال، المقصود في هذا اللقاء أيها الإخوة والأخوات ليس الحديث بالتفصيل عن مصادر التفسير، وإنما المقصود بيان كيفية تفسير القرآن الكريم من خلال هذين الطريقين، طريق النقل وطريق الرأي، وبعضهم يسميه طريق العقل، بعضهم يسمي النقل المأثور، وبعضهم يسمي الرأي أو العقل الرأي والاجتهاد. فالمقصود في هذا اللقاء بيان كيفية تفسير القرآن من خلال هذين الطريقين، ومعرفة الحالات التي لا بد فيهما من الاعتماد على النقل، والحالات التي يستعمل فيها الرأي. فالمسألة أو موضوعنا اليوم موضوع تأصيلي فقط، يراد به تأصيل هذين الطريقين اللذين يقوم عليهما علم التفسير، وذلك من خلال مسائل أسأل الله أن يوفقني لطرحها على الوجه الأكمل، وأن يكون فيها الفائدة لي ولكم، وبعضها اجتهاد اجتهدت فيه وبذلت فيه وسعي سأطرحه بين أيديكم، وهو قابل للنظر والتصويب والتسديد. فأولا المسألة الأولى، الأصل في التفسير هو النقل والسماع، الأصل في التفسير هو النقل والسماع، فهو علم قائم على الروايات المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام الذين شهدوا التنزيل في المقام الأول، ثم على الروايات المنقولة عن التابعين وأتباعهم في المقام الثاني، ثم على أقوال أئمة اللغة الذين يحتج بأقوالهم في المقام الثالث. فهي ثلاث مقامات: النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام الذين شهدوا التنزيل، ثم على الروايات المنقولة عن التابعين وأتباعهم، ثم أقوال أئمة اللغة الذين يحتج بأقوالهم في المقام الثالث. وإنما جعلت الصحابة مع الرسول رضي الله عنه مع الرسول صلى الله عليه وسلم في المقام الأول، لأن غالب أقوالهم في التفسير لها حكم الرفع، غالب أقوال الصحابة أو كثير من أقوال الصحابة في التفسير لها حكم الرفع، لأن كل ما يتعلق بأسباب النزول له حكم الرفع، كل ما يتعلق بالأمور الغيبية مما لم يؤخذ عن أهل الكتاب له حكم الرفع. عدد ليس بالقليل من أقوالهم المجزوم بها أو المجمع عليها أيضا لها حكم الرفع، ولذلك فأكثر أقوال الصحابة تأخذ حكم تفسير النبي صلى الله عليه وسلم من جهة الرفع. وإذا كان النقل هو الأصل في التفسير، قلنا هو الأصل في التفسير، فإنه يعد معيارا يحتكم إليه لمعرفة قيمة ما خرج عن النقل في التفسير. إذا كان الأصل في تفسير القرآن وبيان معانيه هو النقل، فإن هذا المنقول الذي ثبت يعد معيارا يحتكم إليه لمعرفة قيمة ما خرج عن النقل في التفسير، فما وافق النقل فيقبل، وما تعارض معه فلا يقبل. ومن هنا يصح أن يقال بأن من القواعد المقررة في التفسير أن التفسير متوقف على النقل، التفسير متوقف على النقل. عندنا التفسير يكون بنقل ثابت ورأي صائب، لكن التفسير بمجموعه يتوقف على النقل. وهذه القاعدة بهذه الصياغة، التفسير متوقف على النقل أو على النقل والسماع، بهذه الصياغة أضبط مما قرره الإمام السيوطي رحمه الله عندما قال وعلم التفسير إنما هو يتلقى من الأخبار ويسلك فيه مسالك الآثار. ثم قال وانحصار التفسير في السماع كلمة إجماع. لاحظ، وانحصار التفسير في السماع كلمة إجماع، والنهي عن القول في القرآن بالرأي ملأ الأسماع. قال هذا الكلام في حاشيته على البيضاوي، أو في مقدمة حاشيته على البيضاوي المسمى نواهد الأبكار وشوارد الأفكار. فالتفسير حسب كلام السيوطي هنا ينحصر في السماع، وذكر بأن هذا إجماع. فلا شك أن قوله هذا فيه مبالغة، وأنه ليس على إطلاقه إذا أراد التفسير كله. والذي ينبغي يعني نقول التفسير لا ينحصر في السماع على التحقيق، وإنما يتوقف على السماع، وفرق بين الأمرين. والذي ينبغي أن يحمل عليه قول السيوطي إذا أردنا أن نقبله هو ما لا سبيل لمعرفته إلا النقل، كأسباب النزول وما يشبهها من الحوادث التي لا تتعلق بالنزول، إضافة إلى ما لا مجال للرأي فيه من أمور الغيب المستقبل والماضي. وهذا الأمر هو ما قرره الإمام الثعلبي قبل، المتوفى سنة 427 في مقدمة تفسيره، حيث قال فأما الفرق بينهما أي بين التفسير والتأويل، فقالت العلماء التفسير علم نزول الآية وشأنها وقصتها. وقد يكون هذا التعريف من أقدم التعريف التي عرفت التفسير، يفهم منه تعريف التفسير. قال فقالت العلماء التفسير علم نزول الآية وشأنها وقصتها والأسباب التي نزلت فيها، فهذا وأضرابه محظور على الناس لا يصلح القول فيه إلا بالسماع والأثر. فإذا قصرنا التفسير على هذا فنعم مقصور على السماع بلا إشكال، لكن التفسير في الحقيقة أوسع من هذا. فالحق أن علم التفسير منه ما يتوقف على النقل كسبب النزول والنسخ وتعيين المبهم وتبيين المجمل، ومنه ما لا يتوقف ويكفي في تحصيله التفقه على الوجه المعتبر كما قال الزركشي رحمه الله تعالى. فهذا أصل مهم، أن الأصل في التفسير هو النقل والرأي يبنى عليه. ومما يعتمد على النقل في التفسير، تنبهوا لهذا، المعاني اللغوية الأصلية لألفاظ القرآن الكريم. فالأصل أن المعاني اللغوية تعتمد على السماع ولا مجال فيها للرأي، فالتفسير باللغة في الأصل سماعي. وعندما في الأصل، لأن اللغة إنما تثبت بالسماع وبالقياس على ما سمع من كلام العرب، فهي في الحقيقة مبنية على السماع، فهي منقولة تدخل في النقل. فإذا قيل ما محل تفسير القرآن باللغة، فالأصل أن محله النقل. فتفسير القرآن باللغة لا مجال فيه لحمل لفظ على معنى لا تعرفه العرب في كلامها، وإنما يكون باللغة التي تكلم بها أهل اللسان العربي من خلال ما نقل إلينا من أشعارهم السائرة أو من منطقهم ولغاتهم المستفيضة المعروفة، بشرط عدم مخالفة ما نقل عنهم لما ثبت من المعاني الشرعية التي تستفاد من الشرع، واعتمدها السلف في تفسير القرآن الكريم. والخلاصة من هذا حتى نتصور النقل، أن النقل في التفسير قسمان، أحدهما المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم، ثم المنقول عن التابعين سواء كان المنقول عنهم راجعا إلى اللغة أو الشرع، فهؤلاء هم أهل التفسير وعنهم أخذ من جاء بعدهم. هذا القسم الأول. والآخر من أقسام المنقول في التفسير المنقول عن العرب في كلامهم المعروف المستفيض بشرط عدم مخالفته للمنقول الثابت في القسم الأول. وعلى هذين القسمين قام التفسير، ولا يقبل من الأقوال الحادثة ما خالفهما بأي حال من الأحوال. فهذه مسألة. وبالمناسبة مسألة ثبوت اللغة مسألة مهمة، حتى إنهم ذكروا في ما يعتمد عليه في التفسير باللغة أن تكون من نقل الثقة، لا يتساهل فيها، فلهم شروط في قبول المعاني اللغوية. وفي كتاب معايير القبول والرد لتفسير النص القرآني للدكتور عبد القادر الحسين تفصيل جيد يثبت أن عدم مراعاة هذه القضية البدهية، وهي الاعتماد على اللغة الثابتة المعروفة التي نقلها الثقات، يؤدي إلى العبث والفوضى في التعامل مع اللغة عند أصحاب الحداثة. فاللغة أيضا منقولة. وفي كتاب الدكتور نايف الزهراني الاستدلال في التفسير كلام مهم أطال فيه نوعا ما في الحديث عن ثبوت اللغة، وأنه لا يعتمد في تفسير القرآن إلا على اللغة الثابتة لا على أي شيء ينسب إلى اللغة، والعبرة في ذلك بثقة الناقل لا ثقة القائل. فالقائل يعتمد على من قال أو استشهد أو نقل هذا المعنى. هذه مسألة. المسألة الثانية فيما يتعلق بموضوع النقل، يشترط في الاعتماد على المنقول في التفسير ثبوته. لذلك قلنا في القاعدة نقل ثابت، وقرروا أن النقل الثابت. فالمنقول الذي لم يثبت لا يعتمد عليه في مقام الاحتجاج والاستدلال، وإنما غايته أن يستأنس به في مقام عرض الأقوال وسردها إن كان معناه صحيحا. يشترط في الاعتماد على المنقول ثبوته في تفسير القرآن أن يكون ثابتا. فالمنقول الذي لم يثبت لا يعتمد عليه في مقام الاحتجاج على المعاني والاستدلال عليها، وإنما غايته أن يستأنس به في مقام عرض الأقوال وسردها إذا كان معناه صحيحا. وهذا معنى القيد في القاعدة السابقة، التفسير يكون بنقل ثابت. وهذا أيها الإخوة والأخوات مما ينبغي ألا يختلف فيه، فإن تفسير القرآن الكريم وبيان معانيه أمر عظيم وشأنه خطير لتوقف ما بعده عليه. فتدبر الآيات واستنباط الأحكام منها والعمل بها كل ذلك متوقف على المعنى الصحيح الذي يتوصل إليه بتفسيرها، ومعرفة تفسيرها بيقين متوقف على صحة النقل وثبوته. قال الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله في مقدمة كتاب الجرح والتعديل، قال: فإن قيل كيف السبيل إلى معرفة ما ذكرت من معاني كتاب الله عز وجل ومعالم دينه؟ لاحظ نص على معاني كتاب الله. قيل: بالآثار الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه النجباء الألباء الذين شهدوا التنزيل وعرفوا التأويل رضي الله تعالى عنهم. فإن قيل: فبماذا تعرف الآثار الصحيحة والسقيمة؟ قيل: بنقد العلماء الجهابذة الذين خصهم الله عز وجل بهذه الفضيلة ورزقهم هذه المعرفة في كل دهر وزمان. إلى أن قال ابن أبي حاتم في مقدمة كتاب الجرح والتعديل، إلى أن قال: فلما لم نجد سبيلا إلى معرفة شيء من معاني كتاب الله ولا من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من جهة النقل والرواية، وجب أن نميز بين عدول الناقلة والرواة وثقاتهم وأهل الحفظ والثبت والإتقان منهم، وبين أهل الغفلة والوهم وسوء الحفظ والكذب واختراع الأحاديث الكاذبة. انتهى كلامه. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فالمتكلم والمفسر والمؤرخ ونحوهم لو ادعى أحدهم نقلا مجردا بلا إسناد ثابت لم يعتمد عليه. وما أحسن ما ذكر الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى بقوله: فالعلم النافع من هذه العلوم كلها ضبط نصوص الكتاب والسنة وفهم معانيها، والتقيد في ذلك بالمأثور عن الصحابة والتابعين وتابعيهم من معاني القرآن والحديث، والاجتهاد على تمييز صحيحه من سقيمه أولا، ثم الاجتهاد على الوقوف على معانيه وتفهمه ثانيا، وفي ذلك كفاية لمن عقل وشغل لمن بالعلم النافع عني واشتغل. انتهى كلامه من كتابه بيان فضل علم السلف على علم الخلف. وفي الجانب التطبيقي، في الجانب التطبيقي هذه نقول تأصيلية في أهمية الثبوت في المنقول. في الجانب التطبيقي ذكر الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه العجاب في بيان الأسباب فصلا جامعا في بيان حال من نقل عنه التفسير من التابعين ومن بعدهم، ثم ختمه بقوله، هذا الفصل بالمناسبة من أهم ما ذكره أهل العلم في مناهج المفسرين وفي أساليب التفسير، ثم ختمه بقوله: وإنما قدمت هذه المقدمة ليسهل الوقوف على أوصافهم لمن تصدى للتفسير، فيقبل من كان أهلا للقبول ويرد من عداه. ويبقى السؤال المهم هنا في مسألة الثبوت، وهو: ما الطريقة التي يحكم بها على المنقولات في التفسير قوة وضعفة وصحة وبطلانة؟ هل يحكم على المنقولات في التفسير بطريقة المحدثين في الحكم على الأسانيد والمتون أم ماذا؟ هذه مسألة شائكة كثر الكلام فيها عند المتأخرين من الباحثين، وليس هذا طبعا مقام التفصيل في هذه المسألة، وإنما اجتهدت في إيضاح ذلك بما يعني رأيت وتبين لي من كلام أهل العلم. فالذي يظهر والله أعلم أن مرويات التفسير تنقسم من حيث طريقة الحكم عليها إلى أربعة أقسام. القسم الأول: المرويات التفسيرية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه لا خلاف في اشتراط صحتها وفي تطبيق طريقة المحدثين في التعامل مع أسانيدها ومتونها، ويمكن أن يقال في هذا التفسير النبوي حجة إذا ثبت، لا بد من ثبوته، ويدخل بطريقة أهل الحديث. ويدخل في هذا القسم في المرويات التفسيرية عن النبي صلى الله عليه وسلم ما له حكم الرفع من مرويات الصحابة رضي الله عنهم كأسباب النزول الصريحة والأقوال التي لا مجال فيها للرأي ويبنى عليها اعتقاد أو عمل، فهذه لا بد أن يتعامل معها حتى تثبت بطريقة أهل الحديث في نقد الروايات بالطريقة المتقنة التي سلكها المحدثون في نقد المرويات المرفوعة والمنسوبة للنبي صلى الله عليه وسلم. القسم الثاني من المرويات هو المرويات، لاحظوا هذا، المتعلقة بتفسير آيات الاعتقاد والأحكام، والتي يتوقف اعتقاد مضمونها والعمل بها على التفسير الصحيح لها، آيات تتعلق بالعقيدة، عقيدة المسلم التي يدين الله بها أو ينبني عليها الحكم الذي يطبقه، فينبني اعتقاد مضمونها والعمل بها على التفسير الصحيح لها، فهذه أيضا يشترط ثبوت تفسيرها وصحته على طريقة المحدثين، لأنه يبنى عليها، يبنى عليها اعتقاد. لا يجوز أن نبني على آية اعتقادا يتعلق بالله أو بملائكته أو بكتبه أو برسله أو باليوم الآخر مبني على رواية لم تثبت ثبوتا صحيحا مقبولا في هذه القضايا، فهذه أيضا تلحق بالقسم الأول. القسم الثالث من طبعا ويلحق بهذا القسم المرويات التي تتضمن إثبات معنى شرعي لللفظ، لأن الألفاظ الشرعية التي يتعبد لله بمقتضاها لا بد أن يكون المعنى المضاف لهذا اللفظ ثابت بطريقة صحيحة. يلحق بهذا القسم المرويات التي تتضمن إثبات معنى شرعي لللفظ أو للفظ من ألفاظ القرآن الكريم. القسم الثالث من المرويات المرويات المتعلقة بالتفسير اللغوي لآيات القرآن، وهذه يعتمد في ثبوتها على طريقة أهل اللغة في القبول والرد، وهي مبنية على الاستفاضة والشهرة، ومعلوم أن ألفاظ القرآن الكريم إنما تحمل على المستفيض المشهور المعروف في الاستعمال من كلام العرب دون الشاذ أو القليل. وقلت لكم بأن من القواعد المقررة، هذه موجودة في كتاب دكتور نايف الزهراني الاستدلال، أن القاعدة في ذلك في الثبوت اشتراط الثقة في الراوي للقائل، يقول: والقاعدة العامة عند أهل اللغة في باب الشواهد أن المهم في الشاهد الراوي للقائل، إذ به تتبين صحة الاحتجاج من عدمه. وبإمكانكم الرجوع إلى تفصيل الثبوت اللغوي في الكتاب هذا. عند حديثه عن اللغة. فإذا كان المعنى المذكور في الرواية التفسيرية موافقا للمعهود المعروف من كلام العرب المستفيض فهذا مقبول، ولا ضرورة للنظر في ثبوته من جهة الإسناد أو من جهة القائل. وإن لم يكن كذلك فيه مخالفة للمعهود، فيه مخالفة للمعروف من كلام العرب، وأنا أتكلم عن كلام العرب لا كلام الناس، ففسر اللفظ بمعنى غير معروف أو شاذ، فلا بد من النظر في ثبوته من جهة الإسناد قبل التعامل معه من جهة التفسير. وعلى هذا القسم يحمل كلام الإمام البيهقي رحمه الله في تعليقه على تساهل المحدثين في نقل التفسير عن بعض المتهمين بالكذب، حيث قال رحمه الله: وإنما تساهلوا في أخذ التفسير عنهم لأن ما فسروا به ألفاظه تشهد لهم به لغات العرب، وإنما عملهم في ذلك الجمع والتقريب فقط. فما ذكره بعض المتهمين بالكذب أو نقل بإسناد لا يثبت إذا كان موافقا لكلام العرب فلا حاجة أصلا للنظر في إسناده، لأنه لم يخرج عن المعهود المعروف من كلام العرب. أما القسم الرابع من المرويات فهو المرويات المتعلقة بالأخبار والقصص عن الأمم السابقة. فهذه الأخبار والقصص هي جانب تاريخي، فيعتمد في ثبوتها على طريقة أهل التأريخ والسير، وهي النظر إلى الحادثة وإمكانية ثبوتها دون أن يتشدد في الطرق التي نقلت بها. فأهل الحديث ينظرون في الطريق، ثم أيضا ينظرون في مسألة المثل من جهة الإعلال وغيره، لكن اعتمادهم على الطريق في الأصل. أما أهل التأريخ والسير فينظرون إلى الحادثة وإلى إمكانية الثبوت وإلى شهرتها، فيقبلون المراسيل والأخبار المنقطعة الإسناد إذا قامت قرائن القبول على الحادثة المروية ولم تشتمل على ما تحيله العقول أو يستبعد وقوعه. ولعل تقرير هذا هو سبب استطراد شيخ الإسلام رحمه الله في مقدمته في التفسير إلى ذكر المراسيل وبيان كيفية التعامل معها، حيث قرر رحمه الله في كلام يعني من أحسن ما في المقدمة، وإن كان بعضهم يستطيله ويظن أنه خارج عن مقصود هذه المقدمة، حيث قرر أن المراسيل إذا تعددت طرقها وخلت من المواطعة كانت صحيحة قطعا، وهي مراسيل يعني في الأصل، يعني المقصود بالمرسل المنقطع. قال: وهذا الأصل ينبغي أن يعرف، فإنه أصل نافع في الجزم بكثير من المنقولات في الحديث والتفسير والمغازي وما ينقل من أقوال الناس وأفعالهم وغير ذلك. وهذا يدخل فيه ما يرد في تفسير القرآن الكريم من المرويات التي تتعلق بقصص السابقين والأخبار والتاريخ، ينظر إلى إمكانية الوقوع وعدم اشتمالها على ما تحيله العقول. ولذلك بعض أهل التفسير ترد بعض الأخبار عن أهل الكتاب مثلا فيقرر بطلانها لاشتمالها على ما تحيله العقول. لا بد أن يكون يعني الحادثة التي نقلت في هذه القصص والأخبار متوقعة، يعني ممكنة الحدوث. فهذه طريقة الثبوت في هذه الأقسام الأربعة من أقسام المرويات، فليست المرويات في التفسير على درجة واحدة بالحكم بثبوتها. يأتي مسألة تتعلق بهذا، وهي أن الحرص على معرفة الثابت من المنقولات في التفسير لا يعني إهمال ما لم يثبت واطراحه كما يظن بعضهم عندما يقال بأن التفسير يعتمد على ما ثبت، يظن أن ما لم يثبت يطرح كلية ولا يلتفت إليه. وبعضهم سامحه الله اجتهد فحذف هذا من كتب التفسير باجتهاده، ويقول لابد أن نبقي في التفسير ما ثبت فقط. وهذا لا شك أنه منهج حادث وليس عليه العمل، وأئمة التفسير لا يعملون به، فالغالب أنهم يريدون في كتبهم حتى بعض الروايات التي فيها مقال وفيها كلام ولم يثبت إسنادها. لماذا؟ فنقول الحرص على معرفة الثابت من المنقولات في التفسير لا يعني إهمال ما لم يثبت، نحن نتكلم فيما يعتمد عليه، فيما يقوم عليه التفسير بيقين أو بغلبة الظن والرجحان. أما إيراد الأحاديث التي فيها كلام أو الروايات التي فيها ضعف فهذا لا إشكال فيه، فلا تطرح مثل هذه الأمور. فهذا ليس من منهج أهل العلم اطراحها، ولا جرت به عادتهم، إلا عندما يصل إلى عندما يصل ما لم يثبت إلى درجة واضحة من البطلان، أو يشتمل على ما يجوز نقله وحكايته من المنكرات والأكاذيب، يعني فيها تضليل أو فيها شيء من المبالغة أو فيها ما لا يليق بالله سبحانه وتعالى أو بدينه. لكن المرويات الضعيفة أو الموضوعة حتى إذا كانت لا تشتمل على مثل هذه الأمور فلا مانع من ذكرها. فمعرفة درجة المرويات مسألة علمية يترتب عليها نتائج مهمة في تعلم التفسير وتعليمه وفي التعامل معه، ولا يخفى على المشتغلين بعلم التفسير أهمية معرفة درجة المرويات، ولا ينازع في ذلك من له دراية بما تضمنته كتب التفسير من الغث والسميع. هذه المعرفة من أهم مقومات المتخصص المتمكن الذي وصل إلى أو أراد أن يتخصص في هذا العلم. ولذلك ذكر شيخ الإسلام في مقدمة تفسيره قال: فقد سألني بعض الإخوان أن أكتب له مقدمة تتضمن قواعد كلية تعين على فهم القرآن، هذه مرحلة عامة للجميع، ومعرفة تفسيره ومعانيه، والتمييز في منقول ذلك ومعقوله بين الحق وأنواع الأباطيل، والتنبيه على الدليل الفاصل بين الأقاويل، فهذه مسألة لا ينبغي أن تجهل. ثم قال: فإن الكتب المصنفة في التفسير مشحونة بالغث والسمين والباطل الواضح والحق المبين. ثم قال، ثم بعد نهاية كلام انتهى: التمييز في المنقولات بين الحق والباطل والصحيح والضعيف والمقبول والمردود لا يمكن أن يتحقق بدون النظر في مدى ثبوت تلك المرويات من عدمه، كما أن معرفة ما لم يثبت مفيد أيضا للمتعلم، ولا يخلو من دلالات لها أثر في معرفة معنى كلام الله تعالى، لها أثر وقد يستأنس بها. ومن الأقوال المفيدة في هذه المسألة ما ذكره الدكتور محمد حسين الذهبي رحمه الله بقوله مبينا أن التفسير الموضوع له فائدة وقيمة تفسيرية. قال: ثم إن التفسير الموضوع لو نظرنا إليه من ناحيته الذاتية بصرف النظر عن ناحيته الإسنادية لوجدنا أنه لا يخلو من قيمته العلمية، لأنه مهما كثر الوضع في التفسير فإن الوضع ينصب على الرواية نفسها، أما التفسير في حد ذاته فليس دائما أمرا خياليا بعيدا عن الآية، وإنما هو في كثير من الأحيان نتيجة اجتهاد علمي له قيمته. فمثلا من يضع في التفسير شيئا، وضع قولا ونسبه إلى علي أو إلى ابن عباس أو ابن مسعود أو إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يضعه على أنه مجرد قول يلقيه على عواهنه، وإنما هو رأي له واجتهاد منه في تفسير الآية بناه على تفكيره الشخصي، وكثيرا ما يكون صحيحا. غاية الأمر أنه أراد لرأيه رواجا وقبولا فنسبه إلى من نسب إليه من الصحابة، ثم إن هذا التفسير المنسوب إلى علي أو ابن عباس لم يفقد شيئا من قيمته العلمية غالبا، وإنما الشيء الذي لا قيمة له فيه هو نسبته إلى علي أو ابن عباس أو إلى من نسب إليه. فالموضوع في التفسير، ولا يزال الكلام للذهبي، فالموضوع في التفسير والحق يقال لم يكن مجرد خيال أو وهم خلق خلقا، بل له أساس ما يهم الناظر في التفسير درسه وبحثه، وله قيمته الذاتية وإن لم يكن له قيمته الإسنادية. انتهى كلامه، وهو كلام لطيف. ولذلك مثلا الكلبي أو محمد بن مروان السدي أو غيرهم ممن اتهم بالكذب تؤخذ أقوالهم لا إشكال وإن كانوا كذابين وتدرس بذاتها، فما يرويه ضعيف وما يقوله لا إشكال في النظر فيه، حتى ما يرويه أيضا لا مانع من النظر فيه والاستفادة منه ومحاكمته إلى المنقول الثابت. فإن لم يكن موافقا للمنقول الثابت أو عارض شيئا أو أصلا فيرد، وإن كان يعني يتمم ما ثبت والمعروف فلا يرد ولا يفقد قيمته العلمية، وإن كان يحكم عليه بالوضع أو بعدم صحة نسبته إلى من نسب إليه. ومن أهم، لاحظوا هنا قضية تتعلق بالموازنة في المنقول بين القوي والضعيف في مسألة دقيقة. من أهم ما ينبغي مراعاته في التعامل مع المرويات التفسيرية هو أن تقدم الروايات التي تكون إفادتها في التفسير وبيان المعنى أكثر من غيرها، ولو كان غيرها أعلى مرتبة منها من جهة الثبوت. يعني هي اتفقت في المعنى الأصلي، لكن الرواية الثابتة مختصرة مثلا أو تقتصر على جانب. الرواية الضعيفة من جهة الإسناد والتي تتفق في الأصل مع الرواية الثابتة في المعنى العام لكنها أكثر إيضاحا وأكثر بيانا، فماذا يقدم؟ نحن في مقام البيان، لسنا في مقام الحديث واختيار الأصح. فقلت ومن أهم ما ينبغي مراعاته في العملية التفسيرية فيما يتعلق بالتعامل مع المرويات أو الروايات أن تقدم الروايات التي تكون إفادتها في التفسير وبيان المعنى أكثر من غيرها، ولو كان غيرها أعلى مرتبة منها من جهة الثبوت، وذلك عندما لا يكون بين النوعين من الروايات اختلاف وتضاد. وهذه مسألة مهمة، حصل بسبب عدم مراعاتها خلل كبير، خاصة عند الذين ابتلوا بالاشتغال باختصار كتب التفسير الغنية بالمرويات المنقولة عن السلف وأهل التفسير. فتجد مثلا، هذا موجود في الساحة، بعض الكتب تختصر تفسير ابن كثير، فيكون في تفسير الآية قول عن مجاهد يعني أقوى من جهة الثبوت، وقول عن الضحاك لكن إسناده ضعيف، قول الضحاك أكثر بيانا للآية وقول مجاهد مختصر، فيقتصر على قول مجاهد ويحذف قول الضحاك. من ناحية الصنعة التفسيرية فعله خلاف الأولى، كان الأولى أن إذا كان لابد من حذف أحدهما أن يحذف القول الذي لا يفيد في البيان أكثر لأنها غير متعارضة في الأصل، لكن الثابت مختصر أو لم يظهر البيان على الوجه الأكمل، بينما الذي لم يثبت إسناده أكثر في البيان والإيضاح، فيتنبه لهذا. وبعض المختصرات في التفسير شوهت التفسير أو أفقدته قيمته التفسيرية التي فيها بيان وإيضاح بسبب هذه النظرة الحديثية أو النظرة التي يقتصرون فيها على الثابت. وهناك أمثلة لا داعي لذكرها. المسألة الرابعة، بارك الله فيكم، ننتقل الآن بعد الحديث الذي كان عن المنقول، وعسى إن شاء الله الوقت يكفينا. المسألة الرابعة، كم بقي معنا يا دكتور يوسف؟
أقول معنا تقريبا حدود 15 إلى 20 دقيقة، لكن بالنسبة للنقطة الأخيرة اللي ذكرتموها حول الأخذ بالأقوال المنقولة، لو كانت غير ثابتة وإذا كانت ثابتة، وكان الثابت مختصر وغير الثابت فيه بيان، والضابط فيها فقط
نعم
أن يكون
نعم أن يكون متفقين في المعنى الأصلي، لكن الأقل ثبوتا أكثر بيانا وإيضاحا، والثابت أحيانا يكون كلمة أو كلمتين أو يبين جانب فقط. ونحن في مقام التفسير، والتفسير جميل. هدفه البيان والإيضاح، فينبغي أن يقدم ما حقق البيان والإيضاح بشكل أكبر. وهذه مسألة يقبل عنها بعض من يشتغل بالاختصار، وخاصة ممن لهم عناية أو هم من أهل الحديث في الأصل وليس لهم عناية بالعملية التفسيرية. المسألة الرابعة، إذا كان التفسير يتوقف على النقل، فإن تفسير القرآن بالرأي فقط بمجرد الرأي لا يجوز ولا يقبل. وعليه فإن من القواعد المقررة أو من الأصول المهمة تفسير القرآن بمجرد الرأي حرام، هذا كلام شيخ الإسلام. تفسير القرآن قال: وأما تفسير القرآن بمجرد الرأي فحرام أو حرام، يعني أن ينطلق في التفسير من رأيه فقط دون أن يعود إلى المنقول، فهذا حتى لو أصاب فقد أخطأ، لأنه قد أتى البيوت من غير أبوابها وسلك مسلكا خاطئا ولو أصاب، كحال من يقذف محصنا أو محصنة وهو صادق، فإذا لم يأتي بالشهداء فهو في حكم الله كاذب لأنه أتى خالف الشريعة. ولا يقبل تفسير القرآن بالرأي إلا مقترنا بالنقل، ويتضح ذلك من خلال ما يأتي. أرجو أن الحديث يحتاج تركيز وانتباه. الوجه الأول، العلوم والمعارف التي يحتاجها المفسر للقرآن برأيه، عندما يقولون الرأي المحمود أو الرأي الصائب هو الذي يفسر القرآن فيه بالانطلاق من الأصول أو قواعد مقررة لا بد أن يعتمد عليها، هناك معالم ومعارف، علوم ومعارف لا بد أن يتقنها قبل أن يفسر. فهذه العلوم والمعارف التي يحتاجها المفسر للقرآن برأيه يعتمد أكثرها إن لم تكن كلها على النقل، وبيان ذلك أن أهم ما يحتاج إليه المفسر بالرأي هو معرفة التفسير النبوي، لا بد أن يعرف التفسير النبوي مع دراية جيدة بالسنة. أسباب النزول، لا بد أن يعرف أسباب النزول وقصص الآية التي تؤثر في التفسير. لا بد أن يعرف تفسير السلف حتى لا يعود عليه بالإبطال. لا بد أن يعرف معاني ألفاظ القرآن الكريم، معرفة معاني ألفاظ القرآن الكريم من جهة اللغة. لا بد أن يعرف الناسخ والمنسوخ. هذه كلها المجالات كيف يعرفها؟ بالنقل. فلا يمكن أن يفسر برأيه دون أن يعتمد أو يعود إلى النقل. الأمر الثاني، مجالات تفسير القرآن بالرأي. ما هي مجالات؟ وهذه مسألة تحتاج، يعني عندما نقول الأصل في القرآن أو في التفسير، التفسير هو النقل. طيب ما مجالات الرأي؟ أين الرأي ونحن قد قرناه؟ طبعا الأصل في تفسير القرآن نسيت أذكره في القرآن هو قول الله تعالى وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فالنقل هو الأصل ويعتمد عليه. طيب ما مجالات التفكير هذا ولعلهم يتفكرون؟ ما مجالات الرأي في التفسير؟ نحن لسنا مع السيوطي في كلمته إن كان يقصد الانحصار، لا ينحصر التفسير في المنقول بل فيه مجال للرأي. لكن ما مجالات الرأي؟ مجالات الرأي أولا، المجال الأول الموازنة بين الروايات المنقولة والحكم عليها والترجيح بينها والاختيار منها، هذا المجال الأول وهو من أهم مجالات الرأي، وتظهر فيه قوة الرأي عند المفسر والاجتهاد. الموازنة بين الروايات المنقولة والحكم عليها والترجيح بينها والاختيار منها، وارتباط هذا المجال بالنقل واضح لأنه لم يخرج عنه وإنما يتعامل معه. المجال الثاني للرأي هو الإتيان بقول جديد في التفسير. أن تتأمل في الآية وتأتي بمعنى جديد لم يذكره من سبقك. هذا الإحداث أو هذه الإضافة لقول جديد لا يقبل ولا يصح إلا إذا كان مستندا على اللغة من جهة، لأنه لا بد أن يكون معتمدا على اللغة، على صحة اللفظ من جهة اللغة، وأن يكون غير مخالف لأقوال السلف من جهة أخرى. وكلا الشرطين مرتبط بالنقل، فاللغة نقل وأقوال السلف نقل. فأنت حتى تأتي بقول جديد لا بد أن ترتبط بالنقل لتنظر ما مدى ارتباط هذا القول الجديد باللغة، هل هو صحيح من جهة اللغة يحتمله اللفظ، لأنه لا يقبل أن تحدث معنى لغويا لم يذكره العرب ولا يحتمله اللفظ من جهة اللغة، ولا يقبل أن تأتي بقول يتعارض أو يبطل أو يعود على أقوال السلف بالنقل. فهذا مجال الإتيان بقول جديد وهو مرتبط بالنقل ارتباطا لا شك فيه. المجال الثالث للرأي هو صياغة تفسير الآيات بأسلوب مناسب دون التقيد بالعبارات الواردة في الروايات المنقولة. يعني تنظر إلى أقوال السلف التي وردت في التفسير ثم تعبر عنها كما يعبر عنها في التفسير الإجمالي، أو عندما تتحدث في أي مجال في كلمة أو في برنامج إعلامي تتحدث عن معنى الآيات بأسلوبك أنت، تعبر عما قاله السلف بأسلوبك أنت، تعيد الصياغة، صياغة تفسير الآيات بأسلوب مناسب دون التقيد بالعبارات الواردة في الروايات المنقولة. هذه الصياغة، إعادة صياغة التفسير في الحقيقة لا تخرج التفسير عن كونه تفسيرا بالنقل على الراجح إذا كانت الصياغة لم تخرج بالتفسير عن المعنى الوارد في الروايات المنقولة. يعني مثل نقل الحديث بالمعنى، نقل تفسير السلف بالمعنى، إذا كانت نفس مضمون كلام السلف صقته بعبارته فالصحيح أن هذا لم يخرج عن النقل، هو تفسير بالنقل لكن مع تغيير الصياغة. وهذه المسألة ذكرها الشيخ عبد الله الجديع في كتابه المقدمات الأساسية في علوم القرآن صفحة 354 و55 و355، وذكر أن إعادة الصياغة لا تخرج هذا الكلام وهذه الصياغة على التفسير بالمأثور. المجال الرابع للرأي في التفسير هو زيادة أشياء ليست واردة في المنقول عن السلف كإعراب الآيات وذكر المناسبات ومسائل البلاغة والاشتقاق والصرف وأحكام الآية ونحو ذلك. يوجد في كتب التفسير حديث عن الإعراب، ذكر المناسبات بين الآيات وأكثرها لم يذكره السلف، لم ينقل عن السلف. مسائل البلاغة والاشتقاق والصرف، أحكام الآية، ما يستنبط من الآية ونحو ذلك. هذه الزيادات لا تخلو من حالتين، إحداهما أن يكون لها أثر في تفسير الآية وبيان معناها، فهذه قبولها متوقف على موافقتها للتفسير المنقول، لأن الكلام في الإعراب ونحوه من مسائل اللغة فرع عن المعنى، كما هو مقرر في ضوابط إعراب القرآن الكريم والكلام فيه من جهة علوم اللغة. وليس كل ما صح لغة صح تفسيرا، لأنك تعرض ما تذكره من المعاني اللغوية على التفسير المنقول، فهذه إذا كانت تؤثر في المعنى فهي من التفسير، ولا بد لثبوتها وقبولها أن تعتمد أن توافق التفسير المنقول. الحالة الأخرى لهذه الزيادات أن تكون خارجة عن حد التفسير، فهذه لا تعلق لها بما نحن فيه، أن يعرب إعرابا أو أن يذكر بعض المسائل الاشتقاقية فيخرج، لا تؤثر في التفسير، فهذه كلام يتعلق باللغة وليس متعلقا بالتفسير. وخاتمة هذا الكلام يمكن تلخيصه، أو يمكن التنبيه، أو في نهاية هذا الكلام يمكن التنبيه على ثلاث تنبيهات أو ثلاثة تنبيهات. التنبيه
هذا خلاصة لما تم، ولا شيء جديد، تنبيه جديد،
يعني سمه تلخيص في أمرين. لا. ثم ننبه على ثلاث تنبيهات.
عظيم. نحن عموما معنا الأول قرابة الخمس دقائق الآن،
إن شاء الله أنها تكفي بإذن الله.
جميل.
فيتفق المضمون إن شاء الله مع الوقت.
عظيم.
إن الطريقة الصحيحة في التفسير تعتمد على النقل اعتمادا أساسيا، وهي طريقة الصحابة رضي الله عنهم وأتباعهم بإحسان. وقد لخص الشيخ عبد الله الجديع هذه الطريقة بقوله: ولو تأملت منهج الصحابة في التفسير ثم من تبعهم من تلامذتهم وجدتهم يستندون إلى السمع وينتهون إليه ولا يجاوزونه إلى اللغة إلا عند فقد بيان الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، مع أنهم أنفسهم كانوا مصدرا للغة خاصة الصحابة، فإذا صاروا إلى التفسير باللغة والنظر فسروا بما لا يأتي على المخالفة للنصوص المسموعة ولا المناقضة للأصول المعلومة. وهذا المنهج استعمله بعدهم خلائق من أئمة التفسير فرشدوا. فهذا يلخص لك أن الأصل هو المنقول. الأمر الآخر، إن مجال الرأي والاجتهاد في التفسير محدود، مجال الرأي والاجتهاد في التفسير محدود، والتوسع في استعماله يؤدي إلى الخروج عن دائرة السلامة، ويوقع صاحبه المتوسع فيه في التكلف المذموم. ومجال الرأي الواسع، مجال الرأي الواسع يأتي بعد التفسير ويتعلق بما وراء المعنى وما يدل عليه اللفظ من استنباط حكم أو تنزيل للآية على ما يشمله معناها، فهذا الذي يتسع فيه مجال النظر والتأمل والتفكر. أما مجال البيان فمجال الرأي فيه في الحقيقة محدود ومتوقف على النقل، وهو المقصود، يعني ما بعد المعنى، ما بعد التفسير الذي هو استنباط، الذي هو تنزيل للآيات على ما يعني يقارب معناها من باب القياس، هو المقصود بقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما سأله أبو جحيفة السوائي رضي الله عنه: هل عندكم شيء من الوحي إلا ما في كتاب الله؟ فقال علي: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما أعلمه، يعني ليس عندنا شيء إلا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن، فهم في القرآن. قال ابن الجوزي: وقوله إلا فهما يعني ما يفهم من فحوى الكلام ويدرك من بواطن المعاني، وهو ما يسمى بالاستنباط. ومجال الاستنباط كما لا يخفى هو مجال بعد التفسير، فهذا مجال رحب للنظر والتأمل وإعمال الفكر. ثم هذا مثال تطبيق يتبين به الفرق بين التفسير الذي يضيق فيه مجال الرأي والفهم المبني على النظر والتأمل من خلال دلالات الألفاظ والسياق، وهو مثال للإمام الشوكاني رحمه الله في أحد رسائله الموجودة في الفتح الرباني، درس أو ذكر سورة الفاتحة واستنبط من سورة الفاتحة 30 دليلا على الإخلاص والتوحيد. ثم قال: فهذه 30 دليلا مستفادة من سورة الفاتحة باعتبار ما يستفاد من تراكيبها العربية، مع ملاحظة ما يفيده ما اشتملت عليه من تلك الدقائق والأسرار التي هي راجعة إلى العلوم الآلية وداخلة فيما تقتضيه تلك الألفاظ بحسب المادة والهيئة والصورة، مع قطع النظر عن التفسير بمعنى خاص كما قاله بعض السلف أو وقف عنده من بعدهم من الخلف. فإن قلت، لاحظوا كلامه، هذه الأدلة التي استخرجتها يعني استنبطتها من هذه السورة المباركة وبلغت بها إلى هذا العدد وجعلتها 30 دليلا على مدلول واحد، لم نجد لك فيها سلفا ولا سبقك بها غيرك. قلت، الشوكاني يقول: هذه شكاة ظاهر عنك عارها، واعتراض غير واقع موقعه، ولا مصادف محله، فإن القرآن عربي، وهذا الاستخراج لما ذكرناه من الأدلة هو على مقتضى اللغة العربية وبحسب ما تقتضيه علومها التي دونها الثقات ورواها العدول الأثبات، وليس هذا من التفسير بالرأي الذي ورد النهي عنه والزجر لفاعله، بل من الفهم الذي يعطاه الرجل في كتاب الله كما أشار إليه علي بن أبي طالب في كلامه المشهور: وما كان من هذا القبيل فلا يحتاج فيه إلى سلف، وكفى بلغة العرب وعلومها المدونة بين ظهراني الناس وعلى ظهر البسيطة سلفا. أما التنبيهات بشكل سريع، فأولها إن الاجتهاد والرأي في التفسير ينبغي أن يركز على ضبط التفسير وحمايته من الانفلات للعكس. إذا أردنا أن نجتهد وأن نعمل عقولنا، فينبغي أن نركز خاصة في هذه الأزمنة المتأخرة التي انتشر فيها التهاون بكتاب الله وصار حما مستباحا لكل من هب ودب، ينبغي أن نركز على ضبط التفسير وحمايته من الانفلات. ومن أهم المجالات في ذلك حماية النصوص القرآنية من عبث العابثين وتلاعب الجاهلين بادعائهم أن النصوص القرآنية القطعية الدلالة قليلة وعزيزة. شوف يقولون، هذه مسألة مهمة، إن النصوص القرآنية القطعية قليلة وعزيزة، يعني نادرة. وهذه الدعوة أدت إلى التقليل من شأن الاستدلال بالقرآن، وترتب عليها شبه كثيرة تشبث بها أهل الأهواء في تقرير أباطيلهم ومحاولة الاستدلال عليها بأدلة من القرآن الكريم من جهة، مع لي وتحريف النصوص الأخرى التي لا توافق أهواءهم وحملها على التأويلات الخاطئة. وهنا نقل النفيس لإمام الحرمين أبي المعالي الجويني، نبه فيه على خطأ الذين يظنون أن أدلة الكتاب والسنة النصية يعني القطعية قليلة، فقال رحمه الله: اعتقد كثير من الخائضين في الأصول عزة النصوص، يعني قلة النصوص، وقضوا بندور النصوص في السنة حتى عدوا أمثلة معدودة محدودة، وهذا قول من لا يحيط بالغرض من ذلك. والمقصود من النصوص الاستقلال بإفادة المعاني على قطع، مع انحسام جهات التأويلات وانقطاع مسالك الاحتمالات، وهذا وإن كان بعيدا حصوله بوضع الصيغ ردا إلى اللغة، فما أكثر هذا الغرض مع القرائن الحالية والمقالية. وإذا خضنا في باب التأويلات وإبانة بطلان معظم مسالك المؤولين، استبان للطالب الفطن أن جل ما يحسبه الناس ظواهر معرضة للتأويلات فهي نصوص، وقد تكون القرينة إجماعا واقتضاء عقل أو ما في معناهما. فواجبنا إذا أردنا أن نجتهد ونعمل الرأي في حفظ النصوص وتقعيد القواعد وتأصيل الأصوص ومثل هذه التنبيهات التي تحفظ هذه الأصول من العبث ومن أن يخوض فيها كل خائض دون أن يكون عالما لا بهذه الأصول ولا بهذه التقعيدات والتأصيلات. التنبيه الثاني من الأخطاء أو من الطرائق التي لا ينبغي هو البدء بالدراية قبل الرواية وتقديم مسائل اللغة والإعراب على الروايات المنقولة في التفسير، فمن فعل ذلك فيصح يقال بأنه لم يأتي التفسير من بابه. وما تضمنه هذا التنبيه ينبغي مراعاته للقائمين على وجه الخصوص على تدريس التفسير. ومن الغرائب أن الذين طبعا كان كتاب فتح القدير للشوكاني هو الكتاب المقرر في أكثر الجامعات، وطريقته رحمه الله ما أدري لماذا سلك هذا المسلك أن يقدم الدراية على الرواية، فغالب دراستنا وتدريسنا نقتصر على الدراية، فإذا وصلت الرواية وقفنا أو قلنا للطلاب ليس شرطا أن تقرأوا هذا أو اقرأوه للفائدة، مع أن الأصل هو العكس، كان ينبغي تقديم الروايات ثم النظر بعد ذلك فيما يتعلق بالدراية. أنبه تنبيها أخيرا، كم بقي معنا يا شيخ يوسف؟
لدينا الحقيقة وقت إضافي هو للأسئلة، فكل ما يزيد هنا سيختصر من الأسئلة. الله يحفظكم،
خلاص أختم
مع
بتنبيه،
استمتاعنا بهذا الطرح الجميل. الله يبارك في عمرك.
الله يرضى عليك، لا من حق الإخوة في ومن واجبنا الالتزام بالوقت في أقل من دقيقة. شيخ الإسلام رحمه الله من كلامه المشهور في مقدمة التفسير لما قال أحسن طرق تفسير القرآن بالقرآن، التفسير أن يفسر القرآن بالقرآن ثم بالسنة ثم بأقوال الصحابة ثم بأقوال التابعين، هي في عند التأمل طريقة نظرية يصعب أو يتعذر تطبيقها بهذا الترتيب الذي ذكره، فبعضهم يظن أن هذا الترتيب مقصود، يعني تفسر القرآن بالقرآن لا لأنه قال فإن عياك ذلك فعليك بالسنة، يعني كأنك ما تذهب إلى السنة إلا إذا لم تجد في القرآن، هذا لا شك ليس المقصود أن شيخ الإسلام يعني، لكن عبارته توحي به، وذلك أن تفسير القرآن بالقرآن اجتهادي في أكثره، تفسير القرآن بالقرآن وليس من الآثار القرآن الكريم. بعضهم كنت ناقش طالب بالأمس يقول تفسير بالأثر وهو القرآن والقراءات، هذا ليس بالأثر، القرآن ليس أثرا، تفسير القرآن بالقرآن تفسير اجتهادي في أكثره إلا إذا كان منقولا عن أهل التفسير، ولذلك يمكن أن يقال تفسير القرآن بالقرآن له حكم تفسير قائله، فتفسير القرآن بالقرآن اجتهادي في أكثره، فكيف يقدم على النقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة؟ والصواب أن التفسير النبوي الصريح هو المصدر أو المقدم الذي لا يقدم عليه شيء. الآخر، التنبيه الآخر، أن التعامل مع هذه المصادر لا يكون على الترتيب، هذا الترتيب الذي ذكره، بل بحيث لا يرجع إلى الثاني إلا عند تعذر الأول، ولا إلى الثالث إلا عند تعذر الثاني، كما يفهم من صيغة كلامه، وإنما يرجع إلى هذه المصادر جميعاً، ويكون الأمر كما ذكرنا في المقدمة التفسير يكون بنقل، نقل عام، لا بد أن ترجع إلى المنقول كله، خاصة تفسير القرآن بالقرآن وبالسنة وبأقوال الصحابة، لأن تفسير القرآن بالقرآن لا يتضح إلا بالسنة، وتفسير السنة أيضا لا يتضح المعاني الشرعية إلا بفهم الصحابة رضي الله عنهم، فهذا لابد من أن يتنبه له، وأن المسألة ليست حرفية، فإذا وجدت تفسيرا للقرآن بالقرآن خلاص انتهى الموضوع، لا، بل إن أكثر من يوظف تفسير القرآن بالقرآن هم أهل البدع وأهل الأهواء، لأنهم يختصرون عليه ويخافون من السنة، لأن السنة حاكمة وتبين المعاني بطريقة واضحة تقطع عليهم الاستدلال بالآيات في غير محملها الصحيح. على كل حال هذه المسائل التأصيرية، بقي أشياء تطبيقية والمناهج العلماء في التفسير بين النقل والرأي، هذه تحتاج إلى لقاء آخر، أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله تعالى أن ينفعني وإياكم بما قلت وما استمعتم إليه، وأن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى.
آمين آمين. أحسن الله إليكم دكتور محمد بن عبد الله بن جابر القحطاني هذا العرض لهذا الموضوع، التفسير بين النقل والرأي. الحقيقة لدينا أسئلة وردت لنا من بعض الإخوة، ولعلنا نكتفي بهذين السؤالين. يقول هناك فكرة تاريخينية القرآن التي ذكرها عابد الجابري، هل تدخل في شق نقد المصادر أم في شق تفسير أو طرق تفسير القرآن الكريم؟
لا علاقة بهذه كلها، لها علاقة بهذه كلها، ولذلك كما ذكرت في المجال الأكبر للرأي والاجتهاد هو ضبط النصوص من عبث العابثين، أو الطرح الذي ذكره بعض أصحاب النظرة أو القراءات الحادثة للتفسير هي التي تضبط مثل هذه الأمور، فمن ضبط طرق التفسير التي تتعلق بالطرق التي ذكرتها لكم، تفسير القرآن بالقرآن وبالسنة وبأقوال الصحابة، وتأصيل اعتماد التفسير وتوقفه على المصادر الأساسية هو الذي يضبط العملية التفسيرية من كل الانحرافات أو الدعوات الحادثة التي تدعو إلى تغيير الطريقة السابقة في التعامل مع القرآن الكريم، بالأنسنة أو التاريخية، هذه كلها ناتجة عن دعوات باطلة يريدون التمرد والخروج عن القواعد والأصول التي وضعها أهل العلم، فضبط مثل هذه الأمور هي التي تعالج هذه القضايا، وتبطل هذه الدعوات بغض النظر عن مقاصد صاحبه أصحابها، سواء من طبعا بعضهم قد يكون حسن النية وبعضهم يكون سيء النية، لكن ضبط هذه الأمور مهم جدا حتى يحمى جناب التفسير ولا يخوض فيه إلا من ضبط هذا الأصل العظيم، وهو أن التفسير متوقف على النقل، وكل ما خالف أو خرج عنه فإنه خاصة مخالفة تقتضي الإبطال أو عدم الاعتماد على اللغة لا تقبل هذه الأقوال مهما كان قائلها. والله أعلم.
جيد. السؤال الآخر يقول: ذكرتم تعرضتم أنتم قبل قليل لتفسير القرآن بالقرآن الكريم، وأنه يحكم على أنه راجع للمفسر نفسه، حكمه حكم الحكم على المفسر نفسه، لكن هنا السؤال يقول: هل يعتبر تفسير القرآن للقرآن من طرق التفسير؟ وهل توجد كتب اهتمت بتفسير القرآن للقرآن كالكتب التي اهتمت بتفسير القرآن بالقرآن؟
طبعا مسألة تفسير القرآن بالقرآن مسألة تحتاج إلى حقيقة نظر من عدة جوانب. لا شك أن القرآن، عندما نقول تفسير القرآن فالأصل أن ننظر إلى القرآن كل نظرة كاملة، فتفسير القرآن في الأصل يتعلق بما هو خارج عنه، أما القرآن فلا بد حتى تفهمه أن تنظر إليه نظرة كلية. ولذلك من وجهة نظري أن مما يدخل على القرآن عضين، يعني جزأوه قسموه، النظر إلى بعض آياته نظرة جزئية دون النظر في مجموعه. فالنظر في مجموعه هو عملية أولى، فما أشكل بعد هذه النظرة الأولى يفسر من المصادر الأخرى. وتفسير القرآن بالقرآن كما يذكر أهل الأصول نوعان: تفسير القرآن للقرآن اللي يسمونه التفسير الصريح الواضح البين الذي لا مجال فيه للنظر، وهذا في الحقيقة يمكن أن يكون عن التفسير بمعزل لأنه واضح. التفسير لما يشكل، يعني لما يقول الله والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق، لا يتصور أن يقف أحد على وما أدراك ما الطارق ولا يقرأ الآية التي بعدها. فأنت تتكلم عن تفسير مجموع آيات، مو عن تفسير آية تجتزئها ثم تنظر إلى بيانها. فتفسير القرآن للقرآن هو يعني تقسيم للتوضيح، وإلا فهو عن التفسير، يعني إذا أردنا أن نعيد التفسير إلى أصله بيان ما أشكل فهو عنه بمعزل، لأنه واضح بين. وأنت عندما أريد أن أفسر كلامك يا شيخ يوسف لن أوقفك في جزئية ثم أقول أنك تعني هكذا، ما يقبل، لابد تكمل كلامك. فإذا كملت الكلام بيّنت معناه وفهمت معناه. أما النظر إلى القرآن كأنها أجزاء وآيات، هذه كذا والدليل كذا، طبعا واضح، أنت تنتظر حتى يتم المقطع فيتضح الكلام. أما النوع الثاني الذي هو تفسير القرآن بالقرآن اللي هو تفسير اجتهادي في الأصل، فهذا هو الذي محل البحث والنظر، لأنه يحتاج فيه، وهو يدخل في تفسير القسم الرابع، تفسير يعلمه العلماء، لأنه يحتاج إلى النظر في العام وما خصصه، والمطلق وما قيده، والمجمل وما بينه، والمنسوخ وما نسخه، هذه القضايا التي تتعلق بتفسير القرآن بالقرآن. فهذا هو الذي احتيج إليه فألفت المؤلفات فيه. أما الأول فالأصل أنه واضح بين يفهم من مجرد القراءة، فمن القرآن ما يكون بيانه تلاوته أو قراءته. نعم، فلا أذكر أن تفسير كتابا ركز على تفسير القرآن للقرآن، لأنه لا حاجة إليه أصلا.
جميل. لدي أيضا أسئلة وردت للتو، يقول: هل أو لماذا السلف لم يكن لهم كلام في علم المناسبات سواء بين السور أو الآيات؟ ثم لماذا لا يقال هذا العمل بدعة لأنه لم يفعله السلف وهم حريصون على التدبر ولهم مجالس وتلاميذ كثر؟
طبعا القول بأن السلف ليس لهم كلام عن المناسبات بإطلاق، لا، هم قد يتكلمون عن المناسبات ضمن كلامهم عن السياق حتى تعرف ما قبلها وما بعدها، يعني ضمن النظرة العامة للمعنى باعتبار سباقه ولحاقه، ما قبله وما بعده، فيربطون الكلام ببعض ربطا تفسيريا يبين المعنى. أما التدقيق الذي سلكه المتأخرون فمعلوم من منهج من دراسة مناهج أهل العلم أن الأوائل كانوا السلف الأول الصحابة والتابعون خاصة أوائل التابعين كانوا يركزون على الاهتداء بالقرآن في الجوانب العملية، وكانوا أمة جهاد وأمة دعوة لأن وقتهم يحتاج. والنظر لبعض الدقائق والتفصيلات التي عني بها المتأخرون مسألة تحتاج إلى وقت وإلى طول تأمل وإلى ربط، ويهم الأوائل ما له علاقة بالعمل، فكانوا يتعاملون مع القرآن على أنه كتاب نزل ليعمل به ويهتدى به في مجالات الحياة، ثم إنهم مكلفون بمهام عظيمة من جهاد الأعداء ونشر الإسلام ودعوة غير المسلمين، فهم في طور التأسيس، والأمة في طور التأسيس، أي أمة عنايتها بالعمل والجهاد والبذل والتضحية أكثر، فليس عندها وقت للاشتغال بمثل هذه الدقائق. فلما استقر الإسلام وانتشر وصار هناك تقسيم لأهل الإسلام، فمنهم من يعمل في الجهاد ومنهم من يشتغل بالعلم، وجد الوقت للنظر في هذه الدقائق والتفاصيل. فهي مسألة تتعلق بالأولويات، حتى نحن الآن إذا كانت الأولوية تقتضي أن تهتم بدعوة الناس إلى التوحيد ودعوة الناس إلى الإسلام ومحاربة البدع، فليس من المناسب إذا كان الأمر يتوقف عليك أن تشتغل ببعض الدقائق التي تأخذ من وقتك على حساب هذه الأشياء، فلا يقال بأنه بدعة. لكن لم يكن عند السلف في الجملة وقت للاشتغال بهذه القضايا لأن غيرها أولى منها، وهذا ما يتعلق بترتيب العلوم من حيث الأولوية وما الذي يقدم وما الذي يؤخر. ثم إن العلم به من باب الفائدة ومن باب التتمة، يعني لو لم تعرف المناسبات قد لا يؤثر هذا على المعنى، لكنه قد يفيد بالاستنباط، قد يفيد في بيان روعة القرآن ونظمه وإعجازه. نعم، والله أعلم.
عظيم. السؤال الأخير دكتور يقول: هل كل قول في التفسير إذا حاكمناه للمنقول الثابت وكان موافقا له يعتبر صحيحا؟
هناك ثلاثة شروط رئيسية لقبول القول الحادث. أولا أن يكون صحيحا في نفسه، فلا يأتي بقول يتضمن تحليل حرام أو تحريم حلال أو مخالف لأصل من الأصول المتقررة مهما كان، أو مخالف لقضية علمية متفق عليها أو لقضية معقولة لا إشكال فيها. أن يكون صحيحا في نفسه ابتداء، أن يكون هذا القول صحيحا في نفسه، ثم أن يكون هذا القول مما يحتمله لفظ الآية، هذا الشرط الثاني. والشرط الثالث ألا يعود على أقوال السلف في معنى الآية بالإبطال، ألا يكون مناقضا لأقوال السلف. فمتى وجدت هذه الشروط الثلاثة فيمكن أن يقال كل قول صحيح في تفسير الآية احتمله لفظها ولم يناقض قول السلف فهو مقبول.
شكر الله لكم دكتور هذا العرض وأيضا سعة صدركم لهذه الأسئلة، ونحن نعرف أننا أطلنا عليك قليلا.
أبدا، جزاك الله. نعتذر للمتابعين إذا أطلنا عليهم.
الله يبارك فيهم. لا، كان الطرح جميل وشيق الحقيقة، وكنا نود مزيد من هذا الطرح، لكن طبعا نحن أمام يعني وقت محدود في الأخير ولا بد أن ننهي. ونسأل الله عز وجل يحرمك الأجر على ما تفضلتم به حول هذا الموضوع، التفسير بين النقل والرأي، تحدث به فضيلة الدكتور محمد بن عبد الله بن جابر القحطاني، عضو هيئة التدريس بجامعة الملك خالد. شكر الله له وجزي عنا خيرا، وشكرا لكم أنتم مشاهدين ومتابعين الكرام عبر كل المنصات التي تشاهدون فيها هذا البث. نذكركم أنه أي اطلاع أو رغبة في الاطلاع على جديد مركز تفسير ستجدون ذلك في حساب مركز تفسير تفسير سنتر على تويتر. سيكون هناك تحديث لكل جديد من إصدارات المركز، من فعاليات المركز. نسأل الله عز وجل أنه يبارك في الجميع وينفعنا جميعا أيها الإخوة الذين نجتمع على هذا القرآن وهذا الكتاب العظيم الذي تحفنا بركته ونوره بحول الله وقوته أبدا ما حيينا. شكرا لكم دكتور محمد مرة أخرى، شكرا لكم أنتم متابعين الكرام، وعلى الخير نلتقي. هذه هي لقاءات مركز تفسير، إلى اللقاء القادم إن شاء الله 63. أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.